الأعلم سنة ماضية سلفية أثرية دل عليها الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أي في تقديم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الصغير أن يتكلم قال كبر كبر، فلا بد من الرجوع إلى الأعلم. وبناء على هذا الأصل السني نستفيد من شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى في عرض بعض الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر والأسئلة المتعلقة بصلاة العيد، نرجو الله عز وجل أن يوفقه ويسدده. فنقول شيخنا الفاضل حفظك الله، ما حكم زكاة الفطر وعلى من تجب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين، وجزى الله الشيخ عليا خيرا على حسن ظنه بأخيه. زكاة الفطر باتفاق أهل العلم هي واجبة، لا نزاع بين أهل العلم في أنها فرض لازم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فقوله فرض أي أوجب، وهذا هو الذي عليه أهل العلم بأنها فرض لازم، وتجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، كما في الحديث نفسه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى، قال من المسلمين، فهي واجبة متعلقة بكل مسلم كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. أما الصغير فيؤديها عنه وليه. نعم.
هل تجزئ عن الزوجة والأبناء البالغين والخادم المسلم إذا أخرجها قيم العائلة أي رب المنزل؟
وثبت أيضا فيما صحح الإمام الألباني قال فرض رسول الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على من تمونون، ومعنى تمونون أي من تقوم على نفقته، فقيم العائلة كالوالد أو الأخ الكبير إذا توفي والده من يقوم على الصرف، فإنه يزكي عمن تحت يده من خادم أو من صغير أو من زوجة، ممن هو يعولهم ويمونهم كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني. فهذا الذي قاله أهل العلم بأن من قام أو القيم على العائلة هو الذي يخرجها عن زوجته عن خادمه عن أبنائه، ومن ولي هو نفقته. نعم.
هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟
أما الصغير الذي ولد في رمضان أو ولد ليلة العيد فإنه يدخل في العموم على الصغير والكبير، وأما إخراجها عن الجنين في بطن أمه فلا يثبت دليل صحيح صريح فيه حسب علمي. نعم.
ما هي الأجناس التي يجب الإطعام منها؟
الأجناس التي يطعم منها في زكاة الفطر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو أقط، وهو الجبن أو اللبن المجفف، وهذا معروف عند أهل الشام. وقال أهل العلم كما جاء في بعض الروايات في الصحيح أو صاعا من طعام، فقال جماعة أو قال أهل العلم أن زكاة الفطر تكون طعاما مما يكال من الحبوب، وجاء أيضا في الحديث صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من أقط، فهذا كله واسع، لكن لا بد من شرطين في الطعام. الأول أن يكون مكالا لا موزونا، لأنه قال صاعا، فلا يجوز أن تخرج زكاة الفطر لحما، لأنها أولا مما يوزن وليس هي من الحبوب، وإنما قال أهل العلم إذا كانت حبوبا كالأرز والعدس والباقلاء وما أشبه ذلك، فهذه هي الأنواع التي قاسها العلماء على ما جاء في الحديث. أما ما كان موزونا وليس حبوبا فلا يجوز أن تخرج منه زكاة الفطر. نعم.
ما هو تقدير الصاع؟
الصاع قدره العلماء بأربعة أمداد بيدي الرجل المعتدلتين، يعني لا تكلف نفسك ولا تتكلف في الأحكام الشرعية. إذا أردت أن تخرج الزكاة، زكاة الفطر، فتجمع بكفيك أربع مرات بكفي الرجل المعتدل، فإذا كان كفاك صغيرتين فتزد شيئا، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، فأربعة أمداد تملأها بكفيك، هذا هو الصاع وهذا هو قدره. نعم.
جزاك الله خيرا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالوزن بدلا من الصاع؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، فقد رخص بعض أهل العلم أن يخرج زكاة الفطر معادلة بالوزن، والتحقيق أنه لا يعدل عن الصاع إلى الوزن، لأن الفرق بينهما أن الصاع قائم على القدر والحجم، وأما الوزن فقائم على الثقل. وإيضاح المسألة أنك إذا ملأت صاعا من الإقط وملأت صاعا زبيبا فكلاهما في القدر سواء، صاع من الإقط وصاعا من الزبيب، فإذا جئت لتزن لن يتفقا في الوزن، سيختلف وزن الإقط عن وزن الزبيب، وهذا يدل على أن الشرع لم يلتفت إلى الوزن في الصاع، وإنما التفت إلى القدر إلى الحجم. فالحاصل أنك كما قلت في أول الكلام، حتى تخرج من هذا الخلاف بين العلماء تجمع بكفيك أربع مرات، وقد أجزأك هذا، وتكون بهذا قد خرجت عن الخلاف والنزاع القائم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأجناس المذكورة؟
نص جماعة من أهل العلم على أن القيمة لا تخرج في زكاة الفطر، بل نص جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله قال ولا أرى أن يخرج قيمة، فإن أخرج قيمة إن أخرج نقدا أعادها، يقول الشافعي إن أخرج نقدا أعادها. والحجة لما ذهب إليه الإمام الشافعي أن النقد من دنانير ذهبية ومن دراهم فضية، أن النقد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتعاملون بالنقد، بنقد الدنانير ونقد الدراهم، دنانير الذهب ودنانير الفضة. ومع وجود النقد فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج طعاما، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، صاعا من طعام، مع وجود النقد. فلم يكونوا يستعوضون بإخراج النقد عن زكاة الفطر. ودليل آخر نص عليه الشيخ النووي رحمه الله فقال إنه من المعلوم أن هذه الأربعة، التمر والزبيب والأقط وكذا، يقول النووي رحمه الله أثمانها مختلفة، لم تكن أثمانها على سواء، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج واحدا مع أن الأثمان مختلفة، ولم يفاوت بين أقدارها في الإخراج معاوضة لتفاوت الأثمان. فاستدل بهذا النووي وغيره من أهل العلم على أن زكاة الفطر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وأنها لا تجزئ أن تخرج قيمة، وعليه أكثر أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز دفع القيمة إلى شخص ما وتوكيله للقيام بالإطعام؟
نعم، هذه تختلف. يعني أن يقول يا فلان خذ هذا المال، فإذا حل وقت زكاة الفطر فاشتري به طعاما حبوبا وأخرج الزكاة وكالة عني. هذا لم يخرج قيمة، هذا أخرج طعاما، وإنما وكل من يثق به في الشراء، هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليك. ما هو الوقت المشروع لأداء زكاة الفطر ابتداء وانتهاء؟
هذا مما تنازع فيه أهل العلم. ابتداء بعضهم قال تجوز في أول الشهر، وقال بعضهم تجوز قبل العيد بيومين أو بيوم، وقال بعضهم غير ذلك من الأقوال في ابتداء إخراجها. والتحقيق الذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، هذا هو الذي اتفق عليه العلماء، إذا أخرجها في هذا الوقت فقد وقع الأمر على الوجه الشرعي الذي يوافق السنة قبل العيد. فمن استطاع أن يخرجها قبل العيد فهذا أدى الواجب الشرعي، وإذا تعذر فإنه يخرجها بعد غروب شمس رمضان، لما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين. فالطهرة بعد أن تنتهي من الصيام، فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وتعذر عليك أن تخرجها قبل العيد أخرجتها عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. وأما ما جاء عند البخاري أن زكاة الفطر كانت تجمع عند بيت المال قبل العيد بيومين، هذا ليس فيه إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو يوم، وإنما فيه أنها كانت تجمع للموكل في إخراجها، أما إخراجها فلم يكن إلا قبل صلاة العيد. وأما آخر وقتها فلا خلاف بين جماهير العلماء أن آخر وقتها قبل صلاة العيد، وقد صح في ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم.
إذا فرط الموكول إليه في إخراجها قبل صلاة العيد فهل تبرأ الذمة؟
إذا فرط الوكيل أو الموكول إليه في إخراج زكاة الفطر قبل العيد وقصر، نسي، أهمل، فيرجى أن تبرأ الذمة، سيما إذا كان متحفظا حين وكل، وكل أمينا ثقة متحريا فيه الأمانة. وأما إذا وكل مهملا فقد فرط، لأنه وكل غير مستحق للتوكيل، ثم يخرجها أيضا بعد الصلاة وتكون صدقة، ويرجى أن يجزئ عنه إذا كان قد وكل من أحسن الظن به، لكن يجب أن يخرجها حتى ولو بعد الصلاة. نعم.
جزاك الله خيرا. هل هناك شيء يقال عند إخراج زكاة الفطر؟
الذي ثبت في صحيح البخاري أن الذي يقال هو الدعاء لمخرجها، وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن أبي أوفى أنه أتى بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا قال: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وهذا يدخل فيه الزكوات، فيدعى للمتصدق بها. أما أن يقول شيئا في إخراجها فلا أعلم في ذلك شيئا ثابتا حسب علمي.
جزاك الله خيرا. من هو الذي يستحق أن تصرف له زكاة الفطر؟
الذي يستحقها ما نص عليه في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث، فالذي يستحق زكاة الفطر هم المساكين. من علم في عرف الناس بأنه مسكين فإنه يستحق زكاة الفطر. أما أن تعطى زكاة الفطر لغير المساكين فلا تقع مجزئة، لأن الحديث قيد الإعطاء قال: طعمة للمساكين، فلا يجوز أن تخرج زكاة الفطر لمن لم تعلم عنه بأنه مسكين يستحقها، وإلا ما أجزأك. نعم.
هل يجوز للفقير أن يبيع زكاة الفطر؟
إذا تملك المسكين المعوز، إذا تملك زكاة الفطر صارت كسائر أمواله، صارت كسائر أمواله، لكن إن كان بعد تملكها فائض عن حاجته فقال أهل العلم فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. يعني هذا المسكين الذي جاءته الزكاة من فلان وفلان وفلان كثر عنده الخير، فيجب عليه هو أن يخرج زكاة الفطر. نعم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. هذه بعض الأسئلة تتعلق بصلاة العيد. السؤال الأول: ما حكم صلاة العيد؟
اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من يرى وجوبها، ومنهم من يرى سنيتها واستحبابها، والذي دل عليه الحديث أن صلاة العيد واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة العيد حتى أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض أن يخرجن لصلاة العيد يشهدن دعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم ويعتزلن المصلى. فهذا التأكيد في الأمر بإخراج النساء لصلاة العيد حتى الحيض تخرج وتعتزل موضع صلاة الناس وتكون في أخريات الصفوف، مما يدل على التأكيد والتشديد في أمر صلاة العيد وفي حضور العيد، حتى للحائض تحضر ولا تصلي وتكون في أخريات الناس. وهذا أشبه القولين بالصواب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أهل العلم الأصل في أمره الوجوب، ما لم يصرفه صارف. نعم.
هل يجب قضاؤها لمن فاتته؟
هذا موضع نزاع، هذا موضع نزاع بين أهل العلم. من فاتته صلاة العيد لعذر، هل يقضيها أم لا؟ وإن قضاها كيف تقضى؟ هذا موضع تنازع فيه العلماء. فبعض أهل العلم قال لا تقضى صلاة العيد، وبعض أهل العلم قال تقضى، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الثابت المنقول عن السلف، وهو مروي عن الصحابة والتابعين أن صلاة العيد تقضى. فمن رأى أن صلاة العيد لا تقضى فهذا خلاف المنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة في هذا الباب. يبقى النزاع بين العلماء الذين يرون القضاء كيف تقضى، وقد جاءت في هذا آثار عن الصحابة والتابعين مروية في كيفية قضاء صلاة العيد لمن فاتت. فجاء في المصنف لابن أبي شيبة وغيره، جاء عن علي رضي الله عنه وعن جماعة من التابعين أنهم يصلون العيد أربعة، أهل الأعذار ومن لم يقدر أن يأتي المصلى وفاتته صلاة العيد يصلي العيد أربع ركعات. ويروى هذا عن علي، وجاء عن علي خلافه أيضا، ويروى عن ابن مسعود من طريق الشعبي عن ابن مسعود، ومن طريق مسروق على اختلاف الأسانيد عن ابن مسعود، ويروى عن أنس عند ابن أبي شيبة، وعلقه البخاري في صحيحه أنه يصليها ركعتين كما يصليها مع الإمام، وهذا مروي عن أنس واحتج به البخاري في صحيحه، فقال البخاري من فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، ثم علق البخاري عن أنس أنه يصليها ركعتين. وهذا القول أشبه بالصواب لعدة أدلة، منها ما يروى عن أنس وله طرق يعضد بعضها بعضا، وكأن البخاري لذلك جزم به محتجا به. ثانيا ما استدل به الإمام البخاري عيدنا أهل الإسلام، وهذا فيه الإشارة البينة أن صلاة العيد وما يتعلق بأحكام العيد هو لأهل الإسلام، لا يفرق فيه بين حال وحال. فكما أن صلاة العيد مشروعة للإمام أن يصلي ركعتين، فكذلك من فاتته صلاة العيد فيصلي ركعتين، لأن القاعدة أن القضاء كالأداء كما قال صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالأصل أن يكون الأداء كالقضاء، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة والدليل. وقد جاءت الآثار عن الصحابة مختلفة، فوجب البقاء على الأصل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة العيد ركعتين. نعم.
جزاك الله خيرا. ما هو الوقت الذي يشرع فيه أداؤها؟
بلا نزاع بين العلماء أنها تشرع صلاة العيد ضحى بعد طلوع الشمس وظهور الشمس حسناء بيضاء، فيدخل بهذا وقت صلاة العيد. نعم.
ما حكم الاستماع إلى خطبة العيد؟
الاستماع إلى خطبة العيد مستحب وليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فحضور الخطبة مما هو مشروع ومما ينبغي وهو مستحب، لكن ليس بواجب لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فالأمر في ذلك واسع، والأفضل والأولى أن يستمع الخطبة.
جزاك الله خيرا. هل يشرع النداء لصلاة العيد؟
أما ما يتعلق بالأذان فإنه كما يعلم لا أذان لصلاة العيد، بل هو بدعة. وأما أن ينادى فهذا موضع ما يحضرني الآن فيه بحث. نعم.
جزاك الله خيرا. هل يجب الاغتسال لصلاة العيد كالجمعة؟
الاغتسال للعيد استحبه بعض أهل العلم، إذ هو مروي في الآثار عن بعض الصحابة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا فلم يثبت في هذا شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص والاستحباب الغسل لصلاة العيد، لكن قد استحب هذا جماعة من أهل العلم لما جاء في الآثار من هذا الباب. فالأمر في هذا واسع، لكن لا يصل أن يقال بأنه سنة كسنة الاغتسال للجمعة. نعم.
ما هو عدد التكبيرات الواردة في صفة صلاة العيد؟
ثبت في أكثر من حديث فيما صحح أهل العلم كالألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ركعتين، كبر في الأولى 7 تكبيرات، وكبر في الثانية 5 تكبيرات، وهذا أصح ما جاء في عدد تكبيرات صلاة العيد. نعم.
هل يقال شيء بينها؟
أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في الباب شيء، لم يثبت أنه كان يقول بين التكبيرات سرا شيئا، ولكن قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يسبح يهلل يحمد بين التكبيرات، فهذا فعل صحابي رضي الله عنه ولم يأتي عن غيره خلافه، فإن فعل ذلك فسبح وكبر وحمد بين التكبيرات فحسن. نعم.
جزاك الله خيرا. كيف يصنع من دخل في الصلاة وقد فاته شيء من التكبيرات؟
إذا فاته شيء من التكبيرات كأن حضر والإمام في التكبيرة الرابعة فهو يتابع إمامه وسقط عنه ما مضى، فلا قضاء عليه في التكبيرات لأنه لا يجوز أن يخالف إمامه، يخالف إمامه فيتم معه من التكبيرة الرابعة إلى آخرها، وما فاته فلا شيء عليه فيه لأن التكبيرات لا تقضى، لأن قضاءها مع الإمام مستلزم لمخالفتك لصلاة الإمام، والحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في الصحيحين. نعم.
وكيف يصنع من فاتته الركعة الأولى؟
من فاتته الركعة الأولى مع إمامه في صلاة العيد فقد نص جماعة من أهل العلم كالشافعي وغيره أنه إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام وقضى الركعة التي فاتته، فإذا كان قد أدرك الإمام في الركعة الثانية فهي بالنسبة للمأموم الأولى، فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بالركعة الثانية فيكبر في الثانية خمسا لأن هي الثانية بالنسبة له، وما أدركها مع الإمام هي الأولى بالنسبة له وإن كانت الثانية للإمام، فيقضي كما شرع له في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية على الوصف.
جزاك الله خيرا. ما هي السنة في مكان أداء صلاة العيد؟
السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد جاء من سنته صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يصلي العيد في المصلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت أنه صلى العيد في المسجد. وأما الحديث الذي عند ابن ماجه أنهم صلوا العيد في المسجد في يوم مطير فهذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، وإنما السنة أنهم كانوا يصلون في المصلى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت أنه صلى العيد ولا مرة واحدة في المسجد. وهذا يدل على أن الأصل في صلاة العيد أن تصلى في المصلى في الخلاء وأن لا تصلى في المساجد، وإنما جاء عن علي رضي الله عنه أنه حين كثر الناس في الكوفة وكثر الناس في الموضع فكان يشق على بعض الناس أن يخرجوا لبعد الأماكن عنهم وقد توسع الرقعة، فيروى عن علي رضي الله عنه أنه جمع أهل العذر من العجز الذين لا يستطيعون أن يخرجوا وأن يصلوها في المسجد، وجعل لهم ووكل لهم من يصلي بهم. هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما فعله علي لغير القادرين، لمن عجز أن يخرج. وقد بوب الإمام البيهقي في السنن الكبرى باب من صلى في المسجد لغير القادرين، لغير القادرين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من كان قادرا على أن يخرج إلى المصلى فلا يشرع أصلا الصلاة في المسجد. نعم.
نسمع أن هناك تكبيرات مطلقة ومقيدة يوم العيد، نرجو توضيح ذلك وبيان السنة فيه.
هناك ما يسميه العلماء بالتكبير المقيد وبالتكبير المطلق. التكبير المقيد هو التكبير على وصف مخصوص للعيد بصيغة مخصوصة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صيغة من صيغ التكبير. كذلك الصيغة الأخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه أيضا مروية عن سلمان، والأولى ثابتة بإسناد صحيح عن ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة صيغة مقيدة في التكبير، هذه مخصوصة بأيام العيد، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. أما في عيد الأضحى فيبتدئ التكبير المقيد الذي تقدم بيانه من يوم عرفة، من فجر عرفة يبتدئ تكبير عيد الأضحى مبتدأ من فجر يوم عرفة، وانتهاؤه إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة كعمر وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، أنهم كانوا يكبرون في أيام التشريق. وكذا جاء من حديث جابر في صحيح مسلم التكبير من يوم عرفة. وأما ابتداء التكبير في عيد الفطر فمحل نزاع بين أهل العلم، فقال الشافعي ومن وافقه: يبدأ تكبير عيد الفطر من ليلة الفطر مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا قول الشافعي ومن وافقه. وقال أحمد: يبدأ التكبير في الفطر من طلوع فجر يوم العيد، وقول الشافعي في هذا أشبه بالصواب، واحتج بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فقرن بين التكبير وبين إكمال العدة، وقد كملت العدة بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فيبدأ التكبير على الصحيح الذي ذهب إليه الشافعي ومن وافقه، يبدأ من ليلة الفطر بغروب شمس رمضان. وقد ثبت بعض الآثار كما ذكر الشافعي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر. وينتهي تكبير عيد الفطر مع صلاة الإمام، فإذا صلى الإمام وانقضت صلاة العيد فلا تكبير. هذا ما يتعلق بالوقت، وهذا هو التكبير المقيد. وأما التكبير المطلق وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليس هو التكبير المقيد للعيد، هذا يبدأ من أول ذي الحجة. وقد ثبت فيما علق الإمام البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في أول ذي الحجة فيكبران في السوق فيكبر المسلمون بتكبيرهما، وهذا علقه البخاري ووصله الفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح. فهذا التكبير هو التكبير المطلق، فيبدأ من أول ذي الحجة إلى أن تصل إلى التكبير المقيد. نعم.
نرى بعض المصلين يكبر بعد صلاة الجماعة تكبيرات مقيدة جماعية، فهل هذا من السنة؟
هذا استنكره الإمام ابن باز رحمه الله، ورد على من يفعل ذلك، وصرح الإمام ابن باز رحمه الله بأن التكبير الجماعي على صوت واحد بين الناس بأن يكبروا على صوت واحد جماعة في آن واحد أن هذا من البدع. وقال: وقد أصدرت أكثر من فتوى في بيان بدعية هذا الفعل. ثم نقل عن شيخه الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقال الإمام ابن باز: وكذا أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتوى ببدعية التكبير الجماعي. ثم نقل الإمام ابن باز وقال: وقد ألف الشيخ حمود التويجري رسالة في بيان بدعية التكبير الجماعي. وهذا أيضا نص على بدعيته الإمام الفقيه ابن عثيمين، قال: وهذا التكبير الذي يكون بصوت واحد وبجماعة هو من البدع المحدثة. وكذا نص على بدعيته الإمام الألباني، قال أن هذا لم يكن من فعل السلف. فكل هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا ورحمنا الله وإياهم نصوا على بدعية أن يجتمع المكبرون على صيغة تكبير واحد. ولذلك مما يؤيد ما قال هؤلاء الأئمة ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال: كنا ننطلق يوم عرفة، قال: ما كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ قال: منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي، لا يعيب بعضنا على بعض. فهذا فيه البيان أن فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون ليسوا على نفس واحد، منهم من يكبر تكبير العيد يوم عرفة، ومنهم من يهلل، ومنهم من يلبي. قال: منا المكبر ومنا الملبي ومنا المهلل، لا يعيب بعضنا على بعض. أما أن يحمل كما يقول ابن عثيمين واحد من الجالسين المكبر فيكبر تكبير العيد ثم يتابعه الناس على نفس واحد، أو أنهم كلهم يشتركون على التكبير بنفس واحد، فليس هذا من السنة، وقد نص الأئمة على كونه من البدع المحدثة. نعم.
جزاك الله خيرا. هل تجب صلاة التحية عند الذهاب للمصليات؟
المصلى ليس بمسجد، المصلى ليس بمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. أما المصلى فالمصلى ليس بمسجد. نعم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا.